فإن أباك كان نور وأدرع بني فلان، قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا فأنا معكم كلكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغفيل عن حمزة بن أبي قتيب عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب التحريض على الرمي. المقصود من هذه الترجمة يعني الحد، والحظ على ذلك و أورد تحته آية من كتاب الله عز وجل، آية من كتاب الله وحديثين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولعل البخاري رحمه الله يشير إلى ما جاء من تفسيرها لبعض الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، قال ذلك تفسيرا لهذه الآية. المقصود من ذلك الإشارة إلى بعض الأسباب أو بعض الوسائل التي يكون بها النكاية بالأعداء، وهو الرمي. وأورد بعد ذلك الحديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على جماعة من أسلم وهم ينتظرون يعني يترامون تمرنا وتعودا، وقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان. فامسك الاخرون عن الانتظال، فقال لهم انه لماذا؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم، كيف نرمي وكيف نناضلهم وننتظل معهم وأنت معهم. فقال أنا معكم كلكم، ارموا وأنا معكم كلكم. ومحل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم مر على هؤلاء القوم من أسلم وهم جماعة سلمة بن أكوع، جماعة سلمة بن أكوع رضي الله عنه، وهم يتناضلون يعني يترامون تمرنا وتعودا واستعدادا للحرب. قال عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وفيه الحظ على الجهاد على الرمي وعلى الرماية، لأنه قال ارموا فإن أباكم كان راميا، كونهم أمروا عثوا على هذا الشيء الذي هم يفعلونه. ثم قال إن أباكم كان راميا، ذكرهم بما كان عليه الأسلاف، ما كان عليه الأب محيط عليه الصلاة والسلام، وأنه كان راميا. وفي هذا الحد من جهة الأمر، ومن جهة التحريض وتهييجهم وتحريكهم بتذكيرهم بما كان عليه أبوهم، وأن هذه سنة الأسلاف وهذه طريقة الأسلاف، وأن أباهم كان راميا. وأسلم هم من اليمن، لهذا دليل على أن بعض أهل اليمن من بني إسماعيل، بعض اليمن من بني إسماعيل. وقد مرة فيما مضى لقصة عائشة رضي الله عنها، وأنها نذرت أن تعتق أمة من ولد إسماعيل، فلما جاء ناس من اليمن فقال أعتق منهم؟ قال لا. ثم جاءوا ناس آخرون فقال أعتقي منهم. فدل على أن بعض أهل اليمن من ولد إسماعيل. وهذا الحديث هنا يدل على أن أسلم من القبائل اليمنية أنه من ولد إسماعيل. ثم إنه لما قال وأنا مع بني فلان يعني جماعة من الذين أحد المجموعتين المتراميتين الذين يتناولان فقال أنا مع بني فلان يعني جماعة فأمسك الذين لم يكن معهم أو لم الذين يقابلون هؤلاء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم معهم فقال لما قالوا كيف نفعل أنت منهم أو أنت معهم فكيف نفعل هذا؟ هذا يعني فيه توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى بكلام يرضي الجميع فقال أرموا وأنا معكم كلكم وأنا معكم كلكم يعني أنا مع الجميع. والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جقى لما حصلت غزوة أحد قال إذا تبوكم غزوة بدر قال إذا تبوكم فعليكم بالرمي فعليكم بالنبل النبل اللي فوق والرمي من ذلك فعليكم بالنبل. المقصود من هذا يعني إذا قرب منهم يعني قربا لا يخطئ معه السهم فلان إذا كانوا بعيدين فإن السهم قد يذهب بدون فائدة. وإذا كانوا قريبين جدا بحيث حصل التقارب والالتحام يكون في السيوف يكون العمل في السيوف. لكن إذا كان هناك قرب ليس بعيد ليس بعيد منهم وليس القرب بشديد بحيث أن يتصل مثلهم السيوف والتضارب إنما هو بالسيوف فإنه يكون الرمي لأنه في هذه الحالة أقرب للإصابة بخلاف البعد فإنه قد لا يحصل الوصول والنفوذ. وإذا حصل القرب والتلاحم فإن العمل بالسيف وليس بالنبل عندما يحصل الالتحام وإنما يكون بالسيوف. محل الشاهد من هذا فعليكم بالنبل عليكم النبل هذا هو اللي فيه التحرير على الرمي تحرير على الرمي. وإنما ذكر الرمي ونص عليه عقد البخاري له الترجمة ولم يذكر السيف معه هنا إنما ذكر الرمي. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي فسر فيه القوة بقوله على إن قوة الرمي لأن السيف وإن كان يعني يحصل به المقصود إلا أنه لا يتأتى إلا عند الالتحام عند التقارب الشديد. وأما مع كون بعضهم يعني نائم عن بعض فإن الرمي هو الوسيلة. فذكر خصوصه بالترجمة وجاء تفسير القوة في الحديث تفسيرا بما هو أهم وبما هو أعظم فائدة في غير حصول الانفقاء والتلاحم الذي لا يمكن معه الرمي وإنما يمكن معه ضرب السيوف.
قال باب له بالحراب ونحوها. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد.
باب الله له بالحراب ونحوها. أورد فيه هذا الحديث الذي فيه أنه بين حبشة يلعبون بحرابهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم عمر وأراد أنكر عليهم وأراد أن يحسبهم فأمر عمر بأن يتركهم وأن يدعهم. وكانوا يعني في بعض الروايات في الحراب معهم حراب وكانوا يلعبون بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك وعمر رضي الله عنه انكر عليهم وقال تفعلون هذا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم وأن يدعهم. فدل هذا على ما ترجم له البخاري من له بالحراب ونحوها لأن هذا فيه تعود على الحرب واستعداد لها وتمرن على ذلك.
قال باب المجن ومن يتسرس بترك صاحبه. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. وكان أبو طلحة حسن الرمي فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرق الدم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن أبي الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عزة في سبيل الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد. قال سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي.
يقول رحمه الله باب المجن ومن يتدرس بترك صاحبه. ومن يتدرس بترك صاحبه المجن هو ما يسخر الجنة ووقاية عند الحرب وهو الترس الذي يتدرس به حيث يجعل أمام الإنسان حتى يقي السهام ويقوم وقاية بين الرامي وبين السهام التي قد تأتي إليه من المقابل من الأعداء. وهذا هو المجن هذا هو المجن أنه من الجنة لأنه يتخذ جنة وهو الترس الذي يتترس به. وقد أورد البخاري رحمه الله فيه عدة حديث. الحديث الأول حديث أنس أن أبا طلحة كان راميا وأنه كان يقوم هو أنه يتكلم في ترس واحد وأن أبا طلحة كان يرمي ثم يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على موضع النبل ليخرج رأسه من وراء الترس من أجل ينظر إلى الرمي الذي حصل من أبي طلحة رضي الله عنه. ففيه ذكر التكرم بترس صاحبه وكذلك أيضا الترس الذي هو المجن. ففيه ذكر المجن والتكرم بترس الصاحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طلحة كانوا متكرسين في ترس واحد. والثاني حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في غزوة أحد حيث كسرت البيضة على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام بيضة الرأس البيضة وهي التي وجعل الرأس على رأسه فشج وجهه وكسرت رباعيته وسالت دمه من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. فكانت فاطمة ابنته رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه بالماء فلما رأت أن الماء أن الدم يتكاثر وأن الماء لا يؤثر فيه شيئا عمدت إلى حصير فأحرقته ثم أخذت رماده ووضعته على مكان الجرح فرفع الدم ووقف النزيف والسيلان ووقف فلم يخرج منه دم بعد أن وضعت عليه الرماد الذي جاء من إحراق الحصير. ثم كان عليا استغلاه يأتي بالماء في المجن بالترس وهذا هو محل الشاهد من رأي الحديث هنا لأنه فيه ذكر المجن وهو من آلات الحرب التي تتخذ جنة والوقاية بين الأعداء فهنا فيه ذكر المجن واستعماله في غير ما خصص له الحاجة لأنه هنا استعمله وعاء الماء إنما يحتاج إلى ذلك وإلا فإنه يتخذ الوقاية أمام الإنسان بينه وبين الأعداء حتى لا يصل النبل إليه. ففيه ذكر المجن وهو ما ترجم له البخاري. ثم ثم حديث عمر رضي الله عنه في أموال بني النضير وأنها مما أطاع الله على رسوله وأنه يتصرف فيها حيث شاء كما قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله منهم كما وجبتم عليه من خيم ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج نفقة أهله في السنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. محل الشاهد من قوله السلاح لأن المطابقة للترجمة للمجن هي ذكر السلاح لأن منه المجن فهو مما يتخذ للوقاية هو سلاح للوقاية وليس يعني للنكاية في الأعداء وإنما وضعها حتى لا تصل النبل من الأعداء إلى الإنسان المتكرس باللجن والسرق. فإذا فيه شاهد لما ترجم له فهم الفساد يجعل ذلك في سبيل الله عز وجل في السلاح والفراع الفراع يعني الخيل من قوله صابه الخيل والسلاح الذي هو السيوف والنبال والسعوف اللي هي المجن وما إلى ذلك. فإذا هو داخل المجن داخل تحت عموم قوله والسلاح. ثم الحديث بعد ذلك الحديث الرابع حديث علي رضي الله عنه وقوله أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بعد سعد سعد بن أبي وقاص أنه قال ارمي في ذات أبي وأمي ارمي في ذات أبي وأمي. فهذه منقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بهذا الخطاب وقال ارمي في ذات أبي وأمي. ثم الذي ترجم له البخاري وهو المجن والتكرس بصدق الصاحب ليس بواضح إلا من ناحية أنه لما ذكر الرمي وأن الحاجة عند الرمي تدعو إلى المجن
عندما يرمي الإنسان ويقابل الأعداء ويرميهم فهم يرمون، فهو بحاجة إلى الترس والمجن الذي يضعه بينه وبينهم من أجل التفرس به ووقاية وصول نبلهم إليه. فالمطابقة للترجمة من ناحية المفهوم لا من ناحية المنطوق، لأن هذا هو مطابق، هو يناسب الباب الذي تقدم والتحريض على الرمي. يقول لأنه يقول ارمي في ذاك أبي وأمي، هذا في تحريض على الرمي وهو يطابق باب التحريض على الرمي، ولكن إرادة هنا لا يطابق من ناحية المجن إلا من ناحية المعنى والمفهوم، وهو أن من يرمي يرمى، والرامي بحاجة إلى التفرس ووضع الترس والمجن حتى لا يصل إليه نبل الأعداء، فهو يمكن أن يكون مطابقا للترجمة من هذه الناحية.
قال باب الترف. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراك، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قالت الشهيلة القرين، فقلت نعم، فأقامني وراء خدي على خدي ويقود دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال أبو عبد الله قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل.
هذه الترجمة
باب الترف.
لما ذكر المجن من وضع ذكر الترف هنا، والمقصود به أيضا الترف، لأنه هنا ذكره بلفظ آخر. محل الشاهد من حديث الحبشة فإنه فيه ذكر الترف، ذكر الحراب والترف، والترف هو محل الشاهد للترجمة، لأنه يذكر أسماء يعني آلات الحرب، لأن هذه التراجم التي يذكرها البخاري بدءا من المجن و أو من الحراب أو له الحراب هي ذكر وسائل من وسائل الحرب، فذكر الزراب ثم ذكر بعد ذلك المجن ثم ذكر الزراب.
قال باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر. قال باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق.
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. المقصود بالحمائل هي التي تربط بالسيوف من الجلد أو غيره حتى يمكن تعليقها، لأنه بدون حمائل لا تعلق. هنا ذكر تعليق السيف بعنقه، فالتعليق لا يكون إلا بالحمائل، لأنه بدون حمائل لا يمكن إلا أن يمسك باليد، إلا فإنه يسقط، إذا مسك باليد أو ربط بشيء وإلا فإنه يسقط، لكن إذا صار له حمائل وكون يعني في طرفه حيط وفي الطرف الثاني حيط من جلد أو غيره، توضع الحمائل على العنق ويبقى هو متدليه فذكر هنا الحمائل وتعليق السيف بالعنق لأن كونه معلقا يعني فيه حمائل، لأنه لا يمكن أن يكون معلقا إلا بالحمائل، لا يمكن تعليقه بالعنق إلا بالحمائل. فإذا فيه ذكر السيف وذكر حمائل السيف وتعليقه بالعنق والحمائل مفهومة من التعليق، لأنه لا تعليق بدون الحمائل، لا تعليق للسيف بالعنق إلا بالحمائل، ففيه ذكر السيف والحمائل له وتعليقه بالعنق. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس الذي مر مرارا وتكرارا، وأن المدينة قضى وفجع، فخرج من فلم نحو الصوت، وكان على فرس عري، وكان بطيئا كما سبق المرة في بعض الأحاديث، وكان ليس عليه فرس، فسبق عليه الصلاة والسلام الناس ثم رجع إليهم متجه إلى المدينة وقد استقبلهم وقال لن تراعوا لن تراعوا، ثم مدح هذا الفرس وقال إن وجدناه لبحرا، يعني لسريعا، مع أنه كان بطيئا الذي هو الخطوف، سبق مرة كان خطوفا يعني بطيئا في الجري في الحركة، ولكن حصل له هذا الانطلاق بما حصل من ركوب سلم له عليه الصلاة والسلام.
قال باب ما جاء في حلية السيوف. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآلب والحديد. قال باب ما جاء في حلية السيوف.
باب ما جاء في حلية السيوف. أورد فيه حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حليته سيوفهم الذهب ولا الفضة، يعني ما كانوا يحلونها بالذهب والفضة، وإنما كانت حليتهم العلابي والآنف والحديد، في هذه الأشياء التي ليست في ثمينة، الأشياء رقيقة التي ليست ذات ثمن أو ليست هي ما يعتبر ثمنا في المبيعات، الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هم النقد، هم النقدان وهم العملة التي يتعامل بها الناس ويشترون بها حاجاتهم. وإنما قال هذا لأنه رأى أو جاءه ناس ومعهم سيوف حلات من الفضة، فقال هذه المقالة لذكر الصحابة الذين فتحوا الفتوح وما كانت سيوفهم محلات بالذهب والفضة، وإنما كانت محلات بالعلاب والآنب والحديد. نعم العلابي هي الجلود التي لم تدبر، والآنب هو الرصاص. وذكر مع هذا الحديث وكلها أشياء رقيقة ليست ثمينة وليست الأزمان التي تتخذ أزمان تشترى بها السلع والذهب والفضة، فهو أنكر على هؤلاء وبين أن طريقة أولئك وهم الذين فتحوا الفتوح هي طريقة المهلة، وفيه التنبيه إلى ترك هذا وأنه لا ينبغي أن تتخذ الحلية من الذهب والفضة. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كانت فيهم محلات بالفضة، ولكن ما جاء عن أبي أمامة يدل على أنه خلاف الأولى، لأنه الذي ينبغي هو تركه، وأن تكون التحلية إنما هي بهذه الأشياء التي ليست بثمينة ولا نبيلة كالحديد والجلود أنهم يعني يربطون بها ويشدون بها. ثم كذلك أيضا الآنك والرصاص الذي فيه أبيض ولامع ويشبه الفضة هذا هو الذي ينبغي. ولذا اللغة الفضة تركه أولى كما جاء عن أبي أمامة في هذا الحديث في هذا الأثر لأنه أثنى على الذين فتحوا الفتوح وما كانوا بهذه الطريقة.
قال: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان السؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العباه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة وعلق بها سيفا ونلنا نوما فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو على يده صلتا فقال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. قال: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة.
باب من علق سيفه بالشجر عند القائلة. أورد فيه هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وأنهم كانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في وسط النهار شدة الحرارة حرارة الشمس في وادي كثير العظاه يعني كثير الشجر فتفرقوا على الشجر ليستظلوا بها يتخذوها ظلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نام عند شجرة وعلق سيفه بها فجاء عربي واخترط السيف وسله من غمده وجعله بيده وقال من يمنعك مني سيطر من الخسلم وهو بيد الأعرابي وقال من يمنعك مني فقال عليه الصلاة والسلام قلت الله فسقط السيف من يده ثم جلس ولم يعاقبه تركه ولم يعاقبه عليه الصلاة والسلام. هل الشاهد من هذا تعليق الشجر تعليق السيوف الشجرة عند القائلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
قال: باب لبس البيضة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم أمزقته فاستمسك الدم. قال: باب لبس البيضة.
باب لبس البيضة المقصود بها ما يوضع على الرأس في وقاية السهام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس البيضة وهو من الأسباب التي تتخذ ولا ينافي التوكل في بيان الأخذ بالأسباب وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل وإنما الذي ينافي التوكل الاعتماد عليها وأن كل إنسان يفعل الأسباب ويسأل من سبب الأسباب المنفعة بالأسباب فهذا لا داخل. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وقد لبس البيضة على رأسه. وفي هذا الحديث بيان ما ترجم له البخاري وهو لبس البيضة، وأنها تتخذ ولا ينافي التوكل. والحديث سبق أن مر قريبا لذلك مر قبل ذلك، وأن وجهه فج وكسرت البيضة، هجمت البيضة على رأسه، وأن الدم سال عن وجه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأن ابنته فاطمة رضي الله عنها كانت تغسله، وسبق أنه كان علي في الماء في المجن، ولما رأت الماء لا يزداد الدم لا يزداد إلا كثرة مع الماء، عمدت إلى حصير وهو الفراش الذي صنع من الخوص خوص النخل، فأحرقته ثم أخذت الرماد وألزقته على مكان الجرح فاستمسك وتوقف الدم من السيلان.
قال: باب من لم ير كسر السلاح عند الموت. وقال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. قال: باب من لم ير كسر السلاح عند الموت.
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت. المقصود من هذا عند الحرب، وعندما يخشى عندما تخشى الهزيمة لا يكسر السلاح من أجل أن لا يظهر به الأعداء، لأن هذا شيء مظنون، يعني كونهم يظهرون أو كونهم يتمكنون، وإضاعته أو كسره إضاعة محققة، ففيه مقصود البخاري من هذا أنه لا يكسر، عندما يشرف على الهلاك يخشى من وصوله إلى أيدي الأعداء فإنه لا يكسر. وهذه عادة جاهلية أنه كانوا يفعلون ذلك، وأنه عندما يخشى الهزيمة يكسر الذين يكون هزيمة سلاحهم حتى لا يدخل به أعداؤهم. فأشار البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إلى هذا، وأورد تحتها الحديث حديث عمرو بن الحارث أبو هويرية بن الحارث الوليه الذي سبق أن مر مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما، وإنما ترك إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة، أرضا تركها صدقة. ففي ذكر السلاح هنا، لكن الترجمة المراد بها أن عدم كسر السلاح عند الحرب خشية أن يقع بأيدي الأعداء، وأنه ما جاء عن المسلم كسر السلاح، وأنه حلفه وراءه وتركه وراءه، ولم يحصل كسر للأسلحة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا الذي كان يفعل في الجاهلية لم يثبت في الإسلام فعله فلا يفعل.
قال: باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستغلال بالشجر. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان السؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في وادي كثير العظاة فتفرق الناس بالعظاة يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفا ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترف سيدي. فقال من يمنع من يمنعك؟ قلت الله. من يمنعك؟ قلت الله. فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه.
وهذه الترجمة اللي قوله تفرقوا الناس عن الإمام والسلام في الشجر أورد تحتها الحديث الذي مر قريبا في تعليق السيف في الشجر عند الطائلة. أورد فيه حديث جابر رضي الله عنه من طريقة أخرى وهو دال على ما ترجم له من أنهم عند ما كانوا في هذا الوادي في القيلولة تفرقوا يستظلون بظلال الشجر ومقي أن الحسن في شجر عند شجرة بظلالها فيه تفرق عند الحاجة من الظلال للشجر عند الحاجة إلى الظلال.
قال باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الزلة والصغار على من خالف أمري. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوفا فأبوا فسألهم رمحا فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال هل معكم من لحمه شيء. قال باب ما قيل في الرماح.
باب ما قيل في الرماح. الرماح جمع رمح ومن وسائل الحرب. أول تحتها هذا الحديث المعلق حديث ابن عمر رضي الله عنه وما قوله عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هو قطعة من الحديث يشتمل على عدة أمور. وقوله عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام بعيث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو الحديث وهذا الذي ذكره البخاري قطعة منه وهو محل الشاهد. وقوله هو جعل رزقي تحت ظل رمحي ففيه ذكر الرمح معناه ان رزقه عليه السلام من المغنم الغنائم. لهذا قالوا ان الغنائم هي افضل المكاسب واجل المكاسب لان رزق الرسول صلى الله عليه وسلم منها لان رزق النبي عليه الصلاه والسلام انما هو منها. ولهذا قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي ففيه ذكر الرمح. هذا هو محل الشاهد والترجمة باب ما قيل في الرماح. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد وذكره البخاري قطعة منه هنا تعليقا شرحه هو الحافظ ابن رجب في جزء لطيف اسمه الحكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعث بين يدي الساعة. شرح هذا الحديث شرحا وافيا